لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمضى معنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المقروء، وقلنا القلب يكون في المتن ويكون في الاسم، وتكلمنا على الأسباب الحاملة على القلب، كذلك تكلمنا على حكم الحديث المقروء وأحكام القلب. يلحق بهذا النوع عدة فروع ومسائل. المسألة الأولى يقول: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا، يعني في مقدمة ابن الصلاح المشهورة المعروف، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، يعني مطلق. يعني أنت ممكن تقول هذا الحديث ضعيف، السبب اللي حملك على القول هذا أن هذا الإسناد ضعيف. طيب، ويحتمل أنك ضعفت الحديث بالكلية بسبب نظرك في هذا الإسناد الواحد، والمتن صحيح بأسانيد أخرى، فيكون أنت أطلقت في موضع يجب فيه تطهير، وعممت في موضع يجب فيه تخصيص، فليس هذا منك بتطهير، ولا هذا مسلك المحققين من أهل العلم. دعوكم من بعض المحققين المعاصرين أما بينظر في الإسناد والإسناد ضعيف، قالك الحديث ضعيف. طب هذا مش عمل. الصحيح في هذا أنه يستقرأ ويبحث، ولذلك احنا نفرق بين قول الإمام المحقق المطلع إذا قال بمجرد النظر في إسناد حديث وهو ضعيف يقول حديث ضعيف، هذا قول معتبر لأنه حكم بغلبة الظن. أما واحد كسلان في البحث حاطط رجل على رجل وسمى نفسه محقق وهو محقق، هي مجرد بس بيحك الحواشي ويلخبط الدنيا ويسود الأوراق ويقبلها حققها وعلق عليها وصححها وهذبه، ها وكلها في الأخير تيجي ما فيش أي حاجة، بل في نسخة باء في نسخة ألف، وخرجنا من دي الدنيا كلها نسخة دال نسخة حاء. وبعدين أنا أفيد الناس دول إزاي؟ فهذا عمل قصر هزيم، وهذا موجود كثير اليوم. والمحسن منهم اللي يقول لك مثلا وفقا لأحكام الشيخ الألباني ورايح نفسه عشان انت ما تلموش، فبيجيب لك في اول كلام او في على غلاف الكتاب وفقا لأحكام الألباني عشان انت تعرف بقى وتسلم ان انا ماليش ايه عمل الا النظر، نقلت من هنا حطيت منه خلص ومشيت وبرأت عهدتي من الموضوع. فالآن هذه مسألة مهمة. يقول ايش ابن الصلاح وقد نبه، يقول ابن كثير وقد نبه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه في نفس الأمر. هذا كلام متين معتبر صح، لأنه ممكن يصح من طريق آخر، إذ قد يكون له إسناد آخر أي يدل على الصحة، إلا في حال أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه فاطر، أو لا يثبت إلا من هذا الوجه، معناه لم يأتي إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، وينقطع. إذ الأصل عدم ما سواه. يعني أنت بتناظر واحد احتج عليك بحديث، هذا الحديث أنت مطلع إن إسناده ضعيف. يعني هذا إذا إيش قال لك مثلا عن أبي هريرة، أنت عارف إسناد أبي هريرة هذا ضعيف، تلزمه الحجة وينقطع ويفلت حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. وهنا مسائل العلماء بينبهوا عليها، من إيه؟ الكتاب الذي فيه بارك الله فيكم المغني عن الحفظ والكتاب في قوله لم يصح شيء في هذا الباب، الإمام أبو حفص عمر بن بدر المنصور ألف الكتاب هذا. الكتاب هذا العلماء قديما يقولون عليه انتقادات، عليه ماذا؟ انتقادات، لأن كلمة لم يصح شيء في هذا الباب تحتاج استقراء تام تام، ليس بالأمر الهين، تريد بحثا في كل الجوانب والمصادر والمراجع عشان تقول لنا صح الشيء في هذا الباب. طيب جاء هذا العالم وجمع هذا الكتاب كل ما يقال فيه لم يصح الشيء في هذا الباب، وعند الاستقراء والفحص وجد أبواب تصح، معنى وجد أبواب بالشواهد متابعات مثلا تصح، أو أبواب من غير شواهد ولا متابعات تصح، مما جعل الشيخ الفاضل الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وعاده المسلمين سالما غانما معافى يألف كتاب سماه جنة المرتاب. جنة إيه؟ المرتاب، بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. وانت بقى لما تروح للأبواب الفقهية وتعرف وتلم بهذا الموضوع لم يصح في هذا الباب شيء، خرجت زي ايه؟ زي الإجماعات في كتب الفقه، اما تحفظ اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا، تخرج بحصيلة كبيرة. كذلك قوله لم يصح شيء في هذا الباب لما يطلقه إمام مطلع محقق جهبذ، بخلاف لما يطلقه واحد ليس من أهل الاستقراء التام. إذا جنة المرتاب النقد على كتاب إيه؟ المغني. اسم المغني يبقى عن الحفظ والكتاب، ما يخليكش تحمل كتبه دايما شايلها دايما في جوفك، معنى في قلب، والحفظ يسهل عليك الحفظ، يعينك على الحفظ، عرفتم؟ إذا اسم الكتاب والكتاب الثاني بقى اسمه ايه؟
جنة المرتاب.
لا الأول بقى، الأصل.
المغني عن الحفظ والكتاب لما يصح شيء في هذا الباب.
المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لم يصح. أو عن طيب، عن قولهم لم يصح الشيء في هذا. جاء كتاب ايه قلنا الثاني؟ جنة المرتاب. بيعمل ايه بقى جنة المرتاب؟ بنقد، لأن نفس صاحب الكتاب عليه مؤاخذات، عليه مؤاخذات. فالآن ممكن واحد يقول هذا حديث ضعيف بسبب النظر بإسناد ضعيف واحد، ويكون الحديث إيه؟ صحيح بأسنده. ممكن واحد يجي لك برضه يقول لم يصح شيء في هذا الباب، ويكون هناك في الباب أحاديث. طب أسألكم سؤال، أصح شيء في هذا الباب هل يلزم منه الصحة عند أخينا محمد صاحب الشرطين؟ أصح شيء في هذا الباب هل يلزم منه الصحة عند مراد؟ ليه؟ السبب يعني ممكن يكون أحسن الضعيف، يعني في الباب ده 10 أحاديث ضعيفة ومتفاوتة في الضعف، خفة وثقة. طيب أصح شيء في هذا الباب؟ قلنا لا يلزم منا تصحيح الحديث. طيب عند أخينا رجال وثقات يلزم منا الصحة، ليه بقى؟
قد يكون لك وقوع سند أو قد يكون العلماء أنكروا المد ولو كان هناك
قد يكون في شذوذ
قد يكون لك شذوذ
أو علة
أو قد يكون
أو انقطاع
رجل ضعيف قاسي
جميل سم. طيب رجال ورجال الصحيح أيهما أحسن؟ هل هي أحسن أو رجال الثقات؟ رجال ورجال الصحيح عند عبد الله أيهما أحسن؟ رجال الصحيح رجال ورجال الصحيح أو رجال الثقات؟ لا ما أصدق رجال الثقات أحسن لأن من رجال الصحيح من هو في داخل الصحيح معتبر خارج الصحيح غير معتبر مثال ذلك إسماعيل ابن أبي عبد الله الويسي هو في الصحيح حديثه منتقى منتخب وهو خارج الصحيح صدوق يخطئ أو صدوق لا أو ما إذا قولنا رجال وثقات أحسن من رجال ورجال إيه؟
الصحيح
طيب الآن حديث صالح أحسن أو حديث حسن عند أخينا عمر أحسن يا شيخ رجع بس حديث صالح جيد أو حديث حسن أحسن حديث جيد بالعكس لو الحسن أقل من جيد لم يصل إلى الصحيح ولم يصل إلى الحسن لأنه لو كان الحسن أحسن هننزله للضعيف طيب إذن حديث جيد حديث قوي حديث صالح مرتبة بين الصحيح والحسن عرفناها أو ننساه جميل إذن الآن لما صح الشرك هذا الباب هذا إطلاق لا يقبل إلا من الإمام مفضل المستقر ولذا كان على كتاب الموصلي مؤاخذة وانتقادات طيب الحافظ المطلع النقد لو قال لا أعرفه عملنا بقول عملنا إيه بقول هذا هو الأصل إلا أن يظهر خلافها أحيانا يقولون إذا قال ابن تيمية رحمه الله حديث لا أعرفه فهو كما قال هذا هو الأصل وإلا وجدت بعض الأحاديث نادرة قال فيها لا أعرفه ووجد لها أصل طيب حديث ليس له أصل أو لا أصل له قولهم معناه لا إسناد له عرفتم كان نظافة من الإيمان حب الوطن من الإيمان دي ملهاش أسنان معنى أرسلت إرسالا بلا خطام ولا زمام طيب إذا الآن بارك الله فيكم نكمل بقية الفروع المتعلقة بمسألة دي من كتاب إيش اللي هو اختصار علومنا ابن الحافظ ابن كثير قال مسألة أو فرع ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إن كان يريد بجواز الرواية لحفظ الأسانيد والروايات والطرق في بطون الكتب وفي صدور الرواه لا بأس أما إن كان يقصد أو يقصد أنها طرق للعامة وللناس ليعملوا بها فهذا موضع خلاف بين العلماء هناك من رخص في الأحاديث الضعيفة التي لم يشد ضعفها في باب الترغيب والترهيب والمواعظ والفضائل وهناك من منع والراجح مع الفريق الثاني الذين منع لأن الأحاديث الضعيفة التي في الفضائل والترغيب والترهيب تفيد استحبابا والاستحباب من الأحكام التكليفية الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل فلا ينبغي أن نقول لبعض الناس هذا حديث ضعيف، قال لك لا بس هو في فضائل الأعمال، هذا في الترغيب والترهيب، هذا في القصص والمواعظ ينشد. لا، أصبح اليوم كل ما قيل في المحراب فهو صواب، بل أنك ربما تجلس هكذا بين الناس العوام وتحكي قصة، قصة حكاية وقع في المنوفية ولا في القليوبية ولا في أي مكان، واحد حصل له كذا وكذا، واحدة حصل لها كذا وكذا، يخرج الناس يقول قال الله تعالى شاذة، وبعد شوية كويس منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لابد تقف تكون حذرا فتقتصر على الصحيح، وفي الصحيح غنية وكفاية، غنية وكفاية عن الضعيف. ولذا الإمام بخاري ممن منع، الإمام مسلم ممن منع، معنى إخوان أبو بكر بن العربي وغير هؤلاء ممن منع. ليه؟ لأن هذا يورث في الناس أن يستحبوا أشياء وأعمالا ما ثبت بها دليل صحيح، والاستحباب في حد ذاته حكم شرعي، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل صحيح. فالصواب عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الفضائل والترغيب والترغيب والموعظ وما إلى ذلك. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب. والله كفى في القرآن الترغيب والترهيب، لو أخذنا بما في القرآن لكفانا ترغيبا وترهيب، لو أخذنا بما في الصحيحين ودواوين السنة الثابتة لكفانا ترغيبا وترهيبا. قد تربوا الصحابة على هذا، ما تربوا على الأحاديث الضعيفة، فكانوا خير جيل وأفضل رعي، فيكفينا ما كفى، يسعنا ما وسع. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، قال وقد عزوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا عزوته، قال وإذا عزوته الذين منعوا البخاري مسلم داود الظاهري ابن حزم أبو بكر العربي وجماعة من المعاصرين الشيخ الألباني وجماعة، ومن قبل الألباني بطبقة الإمام الشوكاني، معنى إخوان الإمام الشوكاني رحمه الله. قال طبعا الذين جوزوا هذا بشروط، ذكر الحافظ بن حجر ومن قبله العز بن عبد السلام وابن بطوطة العلم، والنووي أيضا ذكره في كتاب الأذكار وفي مواضع أخرى. قال ألا يشتد، ألا يشتد ضعف. طب وأنا منين أعرف؟ أنا مش طالب علم، أعرف ما يستمع هذا إزاي؟ طيب الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل، الثالث أن يعتقد عند العمل به أنه صحيح، لا يعتقد يعني. لا، ما هو اللي هيسمع منك الحديث هيمشي يركبه ويحطه ويملأ يعني صدره ونحره به ويعتقد انه صحيح، ولو يعني حتى لو انت تحدده به وتقول له بعد كده ده ضعيف، ما دام اعجبه الحديث لن يتنازل عنه الا ان شاء الله. معناه تقول ما انت حدثتنا به، لماذا حدثتنا به؟ لا، يكون الانسان طالب العلم يصفي وينفق. بارك الله فيك. قال واذا عزوته الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الحديث الضعيف اذا عزوته الى النبي عليه الصلاه والسلام هتعمل ايه بقى؟ من غير اسناد فلا تقل قال النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هذا اين في كل الاوصاف؟ لا، في اوصاف طلبه العلم العارفين وهؤلاء قليل جدا. لما يكون الحديث ضعيف هتتحرص وهتقول مثلا بلغنا او ورد او نقل او روي، ما إلى ذلك، أو يذكر أو جاء صيغة التمرين. لكن مين لا يفهم من العقل؟ وانت امام عوام كده ومال المسجد، طب هي اسمع هيعرفوا منك ان هذا المصطلح غير المصطلح ده، هم اصلا ما درسوش هذا المصطلح اصلا. فمن الخطأ ان تذكر هذا امام العوام، انما تقتصر على الصحيح. قال واذا عزرت على النبي عليه الصلاه والسلام من غير اسناد فلا تقل قال النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا وما اشبه ذلك من الالفاظ الجازمه. ليه؟ لأن صيغة الجزم يختص بها الحديث الصحيح، وأحيانا وجد من إطلاقات بعض الأئمة بالحديث الصحيح أنهم جاءوا صيغة روية، موجود هذا وهذا نادر وقليل. قال بل بصيغة التمريض. بصيغة التمريض ما هي؟ ها؟ ها؟ يذكر الخطأ يذكر اكتب يا شيخ صار بلغنا جاء ورد نقل قيل جاء نقل واحد هاي تالي احنا عايزين بسرعة الكتاب يذكر يروى نقل جاء روي وما اسمها بلغنا الى طيب قال وكذا فيما يشك في صحته أيضا. طيب في هذا يقول ننتهي من هذا النوع إن شاء الله النوع المقبل النوع الثالث والعشرون.